واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 68، البرنامج الذهبي. إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. ملحق بانوراما الظهور. لا زال الكلام في العنوان الثاني، حوزة الحمير. الحوزة هي الحوزة الطوسية البترية في النجف وكربلاء. التي أسسها الطوسي المشؤوم سنة 448 للهجرة. وأما الحمير فإنهم الحمير البشر. القرآن قسم رجال الدين إلى مجموعتين بحسب سورة الجمعة: مجموعة رجل الدين الإنسان، ومجموعة رجل الدين الحمار. فالحمير هنا هم الحمير البشر، وأتباعهم الجحوش البشر. وكما قلت لكم في واقعنا الشيعي ضاعت العروش والنقوش ما بين الحمير والجحوش، هذا هو واقعنا الشيعي بنحو موجز ومختصر، ما بين المراجع الطوسيين وأتباعهم الدخيين. في حلقة يوم أمس حدثتكم عن مرض إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وما يقوله الطوسيون. إذن الجزء السابع هو هذا: مرض الإمام السجاد صلوات الله عليه. ولكن الحديث على قسمين: القسم الأول مر في الحلقة الماضية، ما تقوله حوزة الحمير الطوسية، مرض الإمام السجاد بحسب منهج حوزة الحمير، مر هذا علينا في القسم الأول في الحلقة الماضية. في حلقتنا هذه القسم الثاني من هذا العنوان: مرض إمامنا السجاد صلوات الله عليه بحسب منهج العترة الطاهرة. لكنني قبل أن أتوغل في التفاصيل أردت أن ألفت أنظار أبنائي وبناتي من شباب شيعة قائم آل محمد إلى مسألة مهمة. أئمتنا قالوا لنا بأن الذي يتعظ بغيره ومما يجري على غيره فهو السعيد، السعيد من اتعظ بغيره. أقول لأبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن: اتعظوا، اتعظوا مما تشاهدونه من ضلال أصحاب العمائم إن كانوا شيوخا أو كانوا شبابا، إن ماتوا ورحلوا عن هذه الدنيا أو لا زالوا غاطسين في ضلالهم الطوسي البتري اللعين. فيا أبنائي ويا بناتي اتعظوا، اتعظوا من حال هؤلاء الذين ماتوا والذين لا زالوا غاطسين في القذارة الطوسية النجسة. أنني أتحدث عن عقائدهم الضالة وعن ثقافتهم المنحرفة تمام الانحراف عن ثقافة العترة الطاهرة. مر علينا في الحلقات المتقدمة حين عرضت فيديو لمرتضى القزويني وهو يصلي صلاة الجماعة ويقرأ سورة القدر وقد أخطأ في كل آياتها من بداية السورة إلى نهايتها، إنه مفسر القرآن الذي يفسر القرآن للشيعة في الحرم الحسيني، الفضائيات تتناقل تفسيره خصوصا الفضائيات الشيرازية. هذا الرجل يعجز عن أن يقرأ سورة القدر في صلاته الواجبة، كيف يفسر القرآن؟ هذا ما هو تفسير، هذا شيء آخر. وقد قرأت مما جاء في الجزء الثالث من الكافي الشريف، وهذه طبعة دار التعارف بيروت لبنان، في الصفحة 97 بعد 200، إنه الحديث الثامن من الباب 86 بعد 100، بسنده بسند الكليني عن حماد بن عيسى. لن أعيد قراءة الحديث، لكنني أذهب إلى موطن الشاهد. الإمام طلب من حماد بن عيسى أن يصلي بين يدي، فصلى صلاة ليست سديدة، صلى صلاة الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له: يا حماد لا تحسن أن تصلي، ما الذي دهاك؟ ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. القزويني كم عمره؟ لقد بلغ 96 في وقتنا هذا. الرجل بلغ 96 وهو لا يحسن قراءة صلاته. الأمر ليس خاصا به، سائر المراجع هكذا. مراجع النجف وكربلاء حالهم حال مرتضى القزويني، إن لم يكن حال مرتضى القزويني أفضل منهم بكثير. فعلا هو أفضل بكثير من كثير منهم. هذا الرجل بلغ 96 من عمره ويقال له آية الله، ويقدم للناس على أنه يفسر القرآن، ولكنه لا يحسن قراءة سورة القدر في صلاته. والقضية لا تقف عند سورة القدر، صلاته بالكامل ليست صحيحة، وقد عرضتها في برامجي السابقة. ومثل ما قلت لكم، هذا الأمر ليس خاصا بمرتضى القزويني، هذه ظاهرة عامة بين العمائم. كل الذين يصلون وتنقل صلاتهم عبر الفضائيات لا يحسنون قراءة صلاتهم، ولا يوجد أحد ينصحهم، لأن الجميع لا يحسنون قراءة صلاتهم أيضا. يقف إمام الصلاة وهو لا يحسن القراءة، وخلفه عشرات من المعممين من أصحاب العمائم الكبيرة، من هؤلاء التيوس والعجول، لا ينصحونه. لماذا؟ لأنهم يرون قراءته صحيحة، لأنهم هم أيضا لا يحسنون قراءة صلاتهم. والحال هو مع المراجع. فالسيستاني مثلا حتما شاهد مرة مرتين الصلاة التي تعقد في الحرم العلوي، في الحرم الحسيني، والذين يصلون هم وكلاؤه، وهم لا يحسنون الصلاة، لا يحسنون قراءة صلاتهم. فلم يأتهم تنبيه لا من السيستاني ولا من ولده. هذا يعني أن القوم لا يحسنون صلاتهم أيضا، لا يحسنون قراءة صلاتهم. حكاية طويلة عريضة. وهذا الأمر يجري في سائر مساجد الشيعة وفي سائر حسينياتهم. يا حماد لا تحسن أن تصلي، ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة أو 96 سنة كحال مرتضى القزويني فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. مسغرة هؤلاء يلومونني، يقولون من أننا أصبحنا مسخرة للسنة، فمعممو السنة يضحكون على معممي الشيعة، كثيرون منهم من معممي الشيعة يرتبطون بعلاقات وثيقة مع معممي السنة. معممو السنة في الوقف السني العراقي في بغداد يتصلون بأصدقائهم من معممي الوقف الشيعي في بغداد يسخرون منهم، الحكايات تصلني، يسبونني ويقولون من أنني جعلتهم مسخرة للسنة. وهذا الذي أنتم تهتمون له، لماذا لا تهتمون لأمر إمام زمانكم؟ ما هو موقفكم بين يدي إمام زمانكم؟ ثم لست أنا الذي جعلتكم مسخرة، أنتم مسخرة من الأساس. لو لم تكونوا مسخرة وجعلتكم أنا بالأكاذيب مسخرة لا أقمتم الدنيا علي ولم تقعدوها، لكنكم تعلمون علم اليقين من أن الذي أتحدث به هو الصدق وهو الحق، وإنني لا أتكلم إلا عبر الأدلة والوثائق القطعية. أنتم مسخرة أساسا، أنتم مسخرة ومضحكة. إنني نقلت واقعكم فقط، وإلا فإنكم مسخرة بتمام معنى الكلمة، من مرجعكم الأعلى إلى أصغر عمامة حقيرة في النجف أو كربلاء. هذا هو الواقع الشيعي من دون مجاملات ومن دون رتوش. هنا حديث الحقيقة الواضح عبر هذه الشاشة، عبر شاشة القمر. لذا أقول لأبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن، لا أوجه كلامي لكبار السن، هؤلاء غسلت يدي منهم، هؤلاء مسح إبليس على جباههم. الروايات تخبرنا بأن الذي يتجاوز 60 يمسح إبليس على جبهته إذا كان بعيدا عن دين العترة الطاهرة، ويقول له أهلا 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 يا حبيبي، أهلا بهذا الوجه الذي لا يفلح بعد هذه أبدا، بعد هذه المسحة. كبار السن لا شأن لنا بهم. أحدثكم أنتم يا أبنائي وبناتي، اتعظوا بهؤلاء، واتعظوا من أمر هؤلاء، واتعظوا من جهالة وجهل هؤلاء، واتعظوا من ضلالهم. الوائلي مثلا، هذا الذي تعتبره الشيعة مصدرها الأول في دينها، الوائلي هذا حينما مات كان قد تجاوز 75 من عمره، لكنه مات على أي عقيدة وعلى أي ثقافة؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة 10 من حلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائلي.
شيخنا، يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب. هل كنتم من الرواد في هذا المجال؟
حقيقة الفكرة هي ليست لي وإنما هي للجمعية بالذات، وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه، لأننا في كلية الفقه كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيخ محمد تقي آل الشيخ سعيد الحكيم تغمده الله برحمته، الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته، وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساسية، بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوسي وأمثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية، كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزجة المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية. فنحن نشأنا في هذه الأجواء، ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك.
لن أعلق على هذا الضراطي الحوزوي الطوسي النجفي إلا بما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لكميل: يا كميل يا كميل يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. هذا هو المقياس. فقيسوا هذا الضراطة الحوزوية الطوسية البترية النجفية الوائلي، قيسوا هذا الضراط بمنطق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. ولذا فقد بقيت آثار ضلاله بين أيدينا، أتحدث عن آثار ضلالي وأكاذيب أهوائلي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الوائلي عن مرض إمامنا السجاد.
والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون مبطون، نعم ما يكاد يرفع رأسه. كان يقول إمام الباقر: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، ما يقوى يشيل رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة. منعه الحسين، جذبه من ردائه، قال: أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نشر آل محمد.
مات الرجل على هذا الضلال، فتعظوا تعظوا تعظوا وابحثوا عن عقيدتكم السليمة. هؤلاء ماتوا على عقائد الضلال، على العقائد الطوسية الوسخة، وها هو الرجل يكذب ويكذب ويكذب على إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. هذه أثاره تبث عبر الفضائيات السيستانية والشيرازية وسائر الفضائيات الشيعية الأخرى، ما هي كلها على هذا المنهج الطوسي السيستاني القذر. علي الكوراني والذي توفي في هذه الأيام. هذا الرجل توفي بعد أن تجاوز عمره 80 سنة. في بدايات أمره كان قطبيا على المنهج القطبي، وقد ألف الكتب في هذا المجال، وهو ممن كتب وكتب كثيرا في أجواء حزب الدعوة، الحزب الشيعي القطبي، كتب كثيرا. لا أريد أن أتحدث عن تأريخه. انتقل بعد ذلك من المنهج القطبي القذر إلى المنهج الطوسي النجس، وهذا المنهج أنجس من المنهج السابق الذي كان عليه بحسب إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث عن مراجع الشيعة من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. المنهج الطوسي أقذر من المنهج القطبي القذر. ألف في هذا الاتجاه، وكثير من الذي تركه في كتبه ضلال في ضلال، يتنافر مع منطق العترة الطاهرة. ومات الرجل وهو يتحدث في أواخر أيامه عن مرض إمامنا السجاد.
سؤال: ما كان طبيعة مرض الإمام السجاد سلام الله عليه؟ الله عز وجل مرض الإمام السجاد حتى يسلم وتسلم ما تباد ذرية النبي صلى الله عليه وآله، وطفلة محمد الباقر ما معروف أن هذا هو الإمام إلا خاصة الخاصة يعرفون. الإمام السجاد سلام الله عليه أصيب بالإسهال، والإسهال يأخذ مي البدن، كان ضعيف فقط، مرضه كان الإسهال، والله هيأ له فارس من الملائكة بشكل أهل الشام، هو يقف إلى جنب خيمته وحمل الإمام سلام الله عليه.
إسهال بطنك يا أبا ياسر على وجهك ولحيتك. الإمام السجاد لم يصب بالإسهال، وإنما هذا دين الطوسيين، هذا دين القذارة، هذا دين حوزة النجف. فإسهال بطنك على وجهك وعلى لحيتك يا أبا ياسر. مات الرجل وهو يحمل عقائد الضلال هذه. القضية لا تنحصر بهذا الموضوع، القضية في المنهج. المنهج الضال، المنهج الطوسي القذر، هو الذي يجعلهم يتمسكون بهذه النتائج الضالة في هذا الموضوع وفي سائر الموضوعات الأخرى. الضلال يهيمن على عقائدهم. هذا الأمر انشروه، بينوه للناس على الأقل فيما بينكم، سيمدحونه ويسطرون له الكرامات. هذا شيء نحن نعرفه وتعودنا عليه، مثلما يفعل نواصب سقيفة بني ساعدة مع صحابتي، صحابة لا علاقة لهم بدين رسول الله، قتلوا العترة الطاهرة وقتل بعضهم بعضا وماتوا على الكفر والارتداد، ولكنهم مقدسون وتنسج لهم الكرامات في أجواء سقيفة بني ساعدة. وهكذا الحال مع مراجع النجف وكربلاء، ما أصحاب العمائم، هذا هو ضلالهم، ضلالهم واضح وصريح، وتنسج لهم الكرامات والفضائل والمناقب، وهذا شيء اعتدنا عليه بحيث أننا لا نعترض عليه، صار أمرا عاديا. لكنني أقول لكم أنتم أبنائي وبناتي، اتعظوا من هؤلاء، هؤلاء عاشوا على الضلال وماتوا على الضلال. أنا لا أحدد عواقب الناس، أنا نفسي لا أعرف عاقبتي، أنا أتحدث عن معطيات موجودة بين يدي، أنا لا أعرف عاقبتي ولا أملك ضمانا لعاقبتي، فأنا لا أتحدث عن عواقب الناس وهل يذهبون إلى الجنان أو يذهبون إلى النيران، هذا أمر موكون لإمام زماننا وليس لي ولا لغيري أن يتكلم في هذا الموضوع، إنما أتحدث عن معطيات على أرض الواقع. إذا كنا نملك قدرا من العقل قدرا من الحكمة أن نتعظ بهؤلاء وأن نزداد تمسكا بمنهج العترة الطاهرة، هؤلاء عاشوا على ضلال الطوسيين وماتوا على ضلالهم. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتأكد المشاهدون مما جاء على لسانه على لسان الكوراني من أن إمامنا السجادة كان مصابا بالإسهال.
سؤال: ما كان طبيعة مرض الإمام السجاد سلام الله عليه؟ الله عز وجل مرض الإمام السجاد حتى يسلم وتسلم ما تباد ذرية النبي صلى الله عليه وآله وطفلة محمد الباقر، ما معروف أن هذا هو الإمام إلا خاصة الخاصة يعرفون. الإمام السجاد سلام الله عليه أصيب بالإسهال، والإسهال يأخذ مي البدن، كان ضعيف فقط مرضه كان الإسهال، والله هيأ له فارس من الملائكة بشكل أهل الشام هو يقف إلى جنب خيمته وحمل إمام سلام الله عليه.
إسهال بطنك يا أبا ياسر على عمامتك وعلى جبينك وعلى وجهك وعلى لحيتك، لا يقولون لكم اذكروا محاسن موتاكم، هذا حديث مروي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا يتعلق بهذا الموضوع. اذكروا محاسن موتاكم، محاسنهم في علاقتهم بمحمد وآل محمد، وفي مقابل ذلك علينا أن نبين للناس مطاعن هؤلاء من خلال مواقفهم العقائدية الضالة، وإلا فإن الحديث إذا ما فهمناه بأن نتستر على هؤلاء فإنه سيكون معارضا ومنافرا للكتاب الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى فضح عوائل الأنبياء وتحدث عن نساء نبينا صلى الله عليه وآله وعن الصحابة. سورة البراءة إنها سورة فاضحة للصحابة إن كانوا على قيد الحياة أو ماتوا. الصحابة في زماننا لا وجود لهم. سورة براءة، سورة التوبة، هي السورة الفاضحة لهؤلاء الصحابة. سورة الحجرات في آياتها الأولى تخبرنا عن سخافة أبي بكر وعمر وعن سوء أدبهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وعن قلة عقليهما. في صحيح البخاري هذه الآيات وهذه السورة في أبي بكر وعمر. سورة التحريم، سورة التحريم سورة فاضحة لعائشة وحفصة. سورة التحريم ذمت عائشة وحفصة أشد الذم. وفي صحيح البخاري الرواية عن عمر ابن عباس يسأله: سورة التحريم في من نزلت؟ قال له: في عائشة وحفصة. عن عمر، والرواية في صحيح البخاري. سورة يوسف عائلة النبي يعقوب وعائلة النبي يوسف. القرآن لم يفرق بين الأحياء والأموات، بل قد يكون الأمر مع الأحياء أهون، لأن الحي ربما يغير منهجه، أما الميت الذي مات على منهج الضلال فقد مات على منهج الضلال، فإذا مات صار خيرا. علينا أن نتبرأ من كلام الوائلي ومن كلام الكوراني ومن كلام غيرهما، وهما يبينان للشيعة عقائد الضلال، ليس في هذا الموضوع فقط وإنما في سائر الموضوعات. الشيعة يأخذون المعلومات عن الكوراني من كتبه أو من برامجه التي يتحدث فيها عن إمامنا المهدي، كثير منها ليس صحيحا، كثير منها منافر لمنهج العترة الطاهرة، لكن الشيعة مسخرة، مسخرة بتمام معنى الكلمة. لذا أقول لأبنائي وبناتي من شباب شيعة قائم آل محمد، اتعظوا من هؤلاء، السعيد من اتعظ بغيره، اتعظوا من هؤلاء، هؤلاء عاشوا وماتوا على الدين الطوسي، كان بإمكانهم أن يتمسكوا بدين العترة الطاهرة، كل الأسباب تتوفر لديهم، ولكن التكبر والعناد والطمع في الأموال والمناصب هو الذي حال فيما بينهم وبين أن يتمسكوا بدين العترة الطاهرة، فتمسكوا بدين الضلال، بدين الطوسي، بدين مراجع النجف وكربلاء. أنتم أدركوا أنفسكم، أدركوا أنفسكم واتعظوا من هؤلاء. لا أقول أكثر من هذا، فأعتقد أن الكفاية في هذا البيان. نذهب إلى فاصل.
يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب له، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر له، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا لا الغاث، يا من لا مفر إلا إليه، يا من لا مفزع إلا إليه، يا من لا مرصد إلا إليه، يا من لا منجى منه إلا إليه، يا من لا يرغب إلا إليه، يا من لا حول ولا قوة إلا، يا من لا يستعان إلا به، يا من لا يتوكل إلا عليه، يا من لا يرجى إلا هو، يا من لا يعبد إلا هو، سبحانك يا لا الغاث الغاث.
أعود إلى مقصدي، حيث سأتحدث عن مرض إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه بعيدا عن منهج حوزة الحمير. سأحدثكم وفقا للمنطق السليم، وفقا لمنهج العترة الطاهرة. سأغطي الموضوع من جهات عديدة. أبدأ من هنا من كتب التاريخ. هذا هو تاريخ الطبري. جئت بمثالين من كتب التاريخ، وهذان المثالان من أشهر كتب التاريخ. هذا تاريخ الطبري، إنه الطبري الناصبي من علماء النواصب، قد يعده البعض من الشوافع، وهناك من يقول من أن الطبري تفرد بمذهب خاص به، له مذهبه الخاص. حتى لو تفرد بمذهب خاص فإنه أقرب ما يكون إلى الشوافع. ومن هنا فإن الثقافة التاريخية في حوزة النجف وكربلاء ثقافة طبرية، لأنهم يجدون ميول الطبري تشابه ميولهم في كثير من الأحيان، مثلما يعدون الفخر الرازي شيعيا وهو ناصبي قذر، لأنهم هم شوافع وهذا شافعي، لكنهم يجهلون أنهم شوافع لأنهم يقدسون ما أخذوه من الذين قبلهم. مسخرة هؤلاء ومسخرة نحن لأننا تبعناهم. على أي حال، هذا هو الجزء الثالث من تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك. هذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان في الصفحة 1052، لأن ترقيم الصفحات ترقيم متصل في كل الأجزاء. صفحة 1052، قال أبو مخنف: حدثني سليمان ابن أبي راشد عن حميد ابن مسلم عن حميد ابن مسلم قال: انتهيت إلى علي بن الحسين ابن علي الأصغر. وهذه المعلومة ليست دقيقة، من أن الإمام هو الأصغر، وهو منبسط على فراش الله وهو مريض، وإذا شمر ابن ذي الجوشن في رجالة معه يقولون: ألا نقتل هذا؟ قال: فقلت: سبحان الله، أنقتل الصبيان؟ إنما هذا صبي. قال: فما زال ذلك دأبي أدفع عنه كل من جاء، حتى جاء عمر بن سعد فقال: ألا لا يدخلن بيت هؤلاء النسوة أحد، ولا يعرضن لهذا الغلام المريض، إلى آخر ما جاء في كلامه. فهذا كلام الطبري الذي نقله عن أبي مخنف عن حميد بن مسلم، بغض النظر عما يقوله ويدعيه حميد بن مسلم من أنه كان يدافع عن الإمام السجاد، غاية ما في الكلام فإن الطبري جاء في كتابه هذا الوصف من أن الإمام مريض وانتهى الكلام. صفحة 1053، وأقام عمر بن سعد يومه ذلك والغد، ثم أمر حميد ابن بكير الأحمري فأذن في الناس بالرحيل إلى الكوفة، وحمل معه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه من الصبيان، وعلي بن الحسين مريض، فلم يأتي وصف من أنه أصيب بالإسهال، أصيب بالذرب. هذا الكلام نفسه ذكره المفيد وأضاف عليه من أن الإمام السجادة قد أصيب بالذرب. فإذا كان هذا الكلام من حميد بن مسلم فإن طبري لم يصدقه ولذلك حذف كلامه. هذا كل ما جاء في تاريخ الطبري عن مرض إمامنا السجاد. ومر علينا كيف أن الخطباء الحمير يقولون بأن المؤرخين بإجماعهم قالوا بأن الإمام السجاد قد أصيب بالذرب. وقلت في الحلقة الماضية لا يوجد مؤرخ واحد ذكر هذا الكلام، وهؤلاء الحمير من حمير الطوسيين يقولون بأن المؤرخين أجمعوا على هذا. هذا الطبري، ولاحظتم ذكر الموضوع في موردين، صفحة 1052 1053 تحدث عن أن الإمام السجاد كان مريضا ولم يشر إلى مرضه، إلى نوع مرضه. هذا تأريخ الطبري، وهذا تأريخ الكامل لابن الأثير. الطبري توفي سنة 310 للهجرة، وابن الأثير صاحب كتاب الكامل توفي سنة 630 للهجرة. هذا هو الجزء الثالث من طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، صفحة 433، ثم انتهوا إلى علي بن الحسين زين العابدين، فأراد شمر قتله، فقال له حميد بن مسلم سبحان الله أتقتل الصبيان وكان مريضا، الإمام السجاد كان مريضا. وجاء عمر بن سعد فقال لا يدخلن بيت هذه النسوة أحد، ولا يعرضن لهذا الغلام المريض. إذن الكلام الذي تحدث به أحمد سلمان من أن حميد بن مسلم قد كذب على شمر بأن الإمام كان غلاما صغيرا. الإمام كان في السنة 22 من عمره، وربما بعض المؤرخين يقولون من أنه أكبر من ذلك، لكن المشهور أنه كان في السنة 22 من عمره، بحسب المعروف من أنه ولد في السنة 38 للهجرة، وواقعة عاشوراء وقعت في اليوم العاشر من شهر محرم من السنة 61 للهجرة. هم كانوا يرونه غلاما، هذه معجزة، هذه معجزة. مرض الإمام مرض إعجازي، فكانوا ينظرون إليه على أنه غلام، لا كما يقول أحمد سلمان من أن حميد ابن مسلم، حميد ابن مسلم قد كذب على الشمر في ذلك. هذه القضية لا يكذب فيها، هذا الكلام هراء. فإذا كذب حميد ابن مسلم على شمر فهل كذب على عمر ابن سعد؟ فإن عمر هو الذي يقول ولا يعرضن لهذا الغلام المريض. هذا الكامل في التأريخ لابن الأثير. مثالان، سائر كتب التأريخ الأخرى، إنني لا أقول هذا الكلام جزافا، وإنما من خلال تحقيق طويل عبر السنين وليست في هذه الأيام. سائر كتب التاريخ الأخرى إما أنها لم تتحدث عن الموضوع أصلا، لم تتحدث عن أن الإمام السجاد كان مريضا في كربلاء، لم تتطرق إلى هذا الموضوع، أو أنها تحدثت مثل ما تحدث الطبري وابن الأثير. وهذان الكتابان مثالان للحديث عن المؤرخين. ومن هنا فاعرفوا من أن الخطباء حمير، حمير من أن الخطباء الطوسيين حمير، حمير وجحوش، ويكذبون عليكم. كتب التاريخ موجودة، بإمكانكم أن تتأكدوا من ذلك بأنفسكم، لكنه الضلال، الضلال، ضلال المراجع وضلال الشيعة. أما مقتل أبي مخنف، وأبو مخنف هو لوط ابن يحيى المتوفى سنة 157 للهجرة، إنني أقرأ عليكم من موسوعة مقتل الإمام الحسين لمحمد ابن عيسى البحراني، هذا هو الجزء الأول. مقتل أبي مخنف يبدأ من الصفحة 69 بعد 100، لا يوجد فيه عن هذا الموضوع إلا ما جاء في الصفحة 83 بعد 200. قال أبو مخنف: حدثني سليمان ابن أبي راشد عن حميد بن مسلم قال: انتهيت إلى علي بن الحسين ابن علي الأصغر وهو منبسط على فراش له وهو مريض. الكلام هو هو الذي ذكره الطبري في تاريخه. وإذا شمر ابن ذي الجوشن في رجالة معه يقولون: ألا نقتل هذا؟ قال: فقلت: سبحان الله، أنقتل الصبيان؟ إنما هذا صبي. قال: فما زال ذلك دأبي أدفع عنه كل من جاء، حتى جاء عمر بن سعد فقال: ألا لا يدخلن بيت هؤلاء النسوة أحد، ولا يعرضن لهذا الغلام المريض، ومن أخذ من متاعهم شيئا فليرده عليهم. قال: فوالله ما رد أحد شيئا. قال: فقال علي بن الحسين يخاطب حميد بن مسلم: جزيت من رجل خيرا، فوالله لقد دفع الله عني بمقالتك شرا. لا نصدق حميد بن مسلم، إنه أحد رجال شمر بن ذي الجوشة وأحد قتلة الحسين. لا أعبأ بكل هذه التفاصيل، غاية الأمر لا يوجد ذكر لمرض الإسهال أو لمرض الذرب. فهذا الطبري وهذا ابن الأثير، وهكذا سائر حال المؤرخين. الطبري من مخالفي العترة، وابن الأثير كذلك من مخالفي العترة، وسائر المؤرخين من مخالفي العترة، إما أنهم لم يتحدثوا عن الموضوع أصلا، أو حينما تحدثوا عن مرض الإمام السجاد وصفوا الإمام بأنه كان مريضا وانتهى، ولا يوجد شيء آخر. في كل كتب التاريخ ما سمعتموه من الخطباء الطوسيين الحمير في الحلقة الماضية أو حتى في هذه الحلقة في بداية حديثي، لا يوجد له لا عين ولا أثر في كتب التاريخ. وهذا هو مقتل أبي مخنف. أما الكتاب الذي تحدث بعضهم عنه وهو كتاب صغير للفضيل ابن الزبير الأسدي الكوفي، فقد نشر في مجلة تراثنا، وهي نشرة فصلية تصدرها مؤسسة آل البيت لإحياء التراث قم المقدسة. هذا هو العدد الثاني من السنة الأولى خريف 1406 هجري قمري. جاء في هذه المجلة جاء تحقيق لمخطوطة هذا الكتاب. قام بهذا التحقيق السيد محمد رضا الحسيني قم 1405 للهجرة. عنوان الكتاب هو هذا: تسمية من قتل مع الحسين عليه السلام من ولده وأخوته وأهل بيته وشيعته. هذا الكتاب للفضيل ابن الزبير إنه الأسدي الكوفي، كان معاصرا لإمامنا الباقر وإمامنا الصادق صلوات الله عليهم. فماذا ذكر في الصفحة 50 بعد 100 من المجلة التي أشرت إليها؟ وكان علي بن الحسين عليه السلام عليلا وارتث يومئذ، ارتث إنه أصيب بجراحات شديدة في المعركة، هذا معنى وارتث. وارتث يومئذ وقد حضر بعض القتال فدفع الله عنه وأخذ مع النساء. هذا الكلام لم ينقله الفضيل ابن الزبير عن أئمتنا، لا ندري من أين جاء به. الرجل زيدي، وهناك من يتهمه بأنه هو الذي افترى هذا الكلام باعتبار أن الزيديين هكذا يعتقدون، من أن الإمام الحجة من قبل الله لابد أن يكون قد شهر السيف، قد قاتل وجاهد بالسيف. وبما أنهم يعتقدون بإمامة الإمام السجاد، لأن الإمامة تنتقل منه إلى زيد، فلا بد أن يكون الإمام قد قاتل ولو بهذه الصورة حتى تنطبق عليه مواصفات الإمامة بحسب عقيدتهم، بحسب العقيدة الزيدية. وهذا الكلام محتمل، ولكن بغض النظر عن هذا الاحتمال أكان صحيحا أم لم يكن، لا نملك دليلا على ذلك. العيب هنا، العيب هنا، فإنك في زمان الباقر والصادق لما لم تسأل الإمام الباقر، لما لم تسأل الإمام الصادق عن هذا الموضوع؟ في أحاديث العترة، في ثقافة العترة لا يوجد شيء من هذا القبيل. الإمام السجاد لم يشترك في القتال أبدا، وكل الذين يريدون أن يسوقوا هذا الكلام إنهم يغردون خارج مسار ثقافة العترة الطاهرة. ومع ذلك فإن الرجل في كتابه الصغير هذا الذي يشتمل على عدد محدود من الأوراق جاء في صفحة 157: ولما وصلوا إلى سرادقات الحسين بن علي عليهما السلام أصابوا علي بن الحسين عليلا مدنفا. عليلا مدنفا، المدنف تقال للمريض الذي فتك به مرضه ولا تقال للجريح الذي ارتث في المعركة. هذا هو التعبير المعروف في لغة العرب. في نفس هذا الكتاب الصغير هناك تضارب في كلامه، لكنهم لا يذكرون هذا، يذهبون إلى ما قاله في أول الكتاب. ما قاله في أول الكتاب يتعارض مع الذي جاء في أحاديث العترة، ما قاله في آخر الكتاب يأتي موافقا لما جاء في أحاديث العترة. فبأي قولين نأخذ؟ لماذا تذهبون إلى القول الذي يخالف ما جاء عن العترة الطاهرة؟ هذا هو الضلال الذي أحدثكم عنه. فقدان البصيرة هو هذا، عدم التسديد هو هذا، عدم التفهيم هو هذا. هذه نتائج المذهب الطوسي النجس. هذا هو الذي أحدثكم عنه وأحذركم منه. في صفحة 150 هكذا قال: وكان علي بن الحسين عليه السلام عليلا وارتث يومئذ، وقد حضر بعض القتال فدفع الله عنه وأخذ مع النساء. هل تصدقون أن الإمام السجاد شارك في القتال وجرح وهؤلاء يتركونه لا يقتلونه؟ أي منطق هذا؟ يخرج علينا أحمد سلمان كي يضحك على الشيعة عبر قناة كربلاء التي هي القناة السيستانية الرسمية، من أن الإمام السجاد جرح وآثار الدماء كانت على بدنه وثيابه، ولكن حميد بن مسلم هو الذي ضحك على شمر وكذب عليه فقال له: من أن آثار الدماء هذه؟ هذه آثار غائط الإمام السجاد، فإنه مصاب بالضرب. لا أدري من أين جاء بهذا الكلام. هذا الكلام نسجه من عند نفسه. هكذا يكذبون عليكم. حتى إذا ما نطقوا بكلمة صحيحة فإنهم ينجسونها بهذه القذارة وبهذه الأوساخ. فهذا الكلام يخالف المنطق السليم. كيف أنه اشترك في المعركة وقاتل وجرح والإمام السجاد ما هو بشخص مجهول؟ إذا كان قد خرج إلى المعركة فإنه سيكون في قتاله ثقيلا عليهم وسيعرفونه، فكيف يصدق شمر بهذا الهراء الذي لا حقيقة له ولا وجود له في كتب التاريخ، وإنما نسجه أحمد سلمان من جيبه الخاص؟ هذا الكلام نحن لا نقبله، لأنه يتعارض مع ما جاء في ثقافة العترة الطاهرة من أن الإمام السجاد كان مريضا ولم يشترك في القتال. وما جاء في آخر كتاب الفضيل بن الزبير هو هذا الكلام الصحيح. ولما وصلوا إلى سرادقات، سرادقات يعني الخيام الفساطيط، ولما وصلوا إلى سرادقات الحسين بن علي عليهما السلام أصابوا علي بن الحسين عليلا مدنفا، كان شديد المرض بحيث أن مرضه كان واضحا واضحا ملموسا محسوسا. سأحدثكم عن مرضه في طوايا كلامي. فهذا هو الذي جاء في كتاب الفضيل بن الزبير، ونحن لا نعبأ بكل كلامه لأنه لم ينقل الكلام عن أئمتنا صلوات الله عليهم. نقبل ما قاله في آخر كتابه لأنه جاء موافقا لكلام أئمتنا، لحديث أئمتنا وما نعرفه في ثقافة العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
يا خير المرهوبين، يا خير المرهوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين. سبحانك يا الله الغافر. اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا قاهر يا فاطر يا كاسر يا جابر يا ذاكر يا ناظر يا ناصر. سبحانك يا الغافر.
هذا كتاب الإرشاد للمفيد، وهذه طبعة مؤسسة سعيد بن جبير، إنها طبعة الأولى 1428 هجري قمري قم المقدسة. هذا الكتاب هو الذي نسب مرض الذربي إلى إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أقول للمفيد هذا: ذرب على جبينك يا أيها المفيد، ذرب على أنفك وعلى فمك وعلى لحيتك يا أيها المفيد. من أنت حتى نجعل من كلامك أساسا كي نصف إمامنا السجادة بأنه كان مصابا بالإسهال؟ المفيد رجل من الشيعة وكان ضالا، كتبه تكشف عن هذا. اهتدى في آخر سنواته بتوفيق إمام زمانه. إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة المفيد فعودوا إلى الحلقات 21 22 23 من برنامج ما بين واقعين، ستكتشفون الحقيقة كاملة بالوثائق والحقائق. كتب المفيد مشحونة بالضلال ومشحونة بالمنافرة مع دين العترة الطاهرة. الرجل كان معتزليا، هو ينتسب إلى عائلة شيعية، لكنه تتلمذ منذ بداية حياته إلى أن شب وكبر، تتلمذ عند المعتزلة، والذي لقبه بالمفيد هو إمام المعتزلة في بغداد علي بن عيسى الرماني، هو الذي لقبه بالمفيد. فحتى اسمه هذا لا علاقة له بالعترة الطاهرة، هذا لقب جاءه من المعتزلة. المفيد ينقل الكلام عن حميد بن مسلم إنه جندي جلواز من جلاوزة شمر بن ذي الجوشن من قتلة الحسين، ينقل الكلام عنه مع أن الطبرية نقل الكلام نفسه، لكنه لم يثبت أن الإمام السجادة كان مصابا بالذرب، وصفه بأنه كان مريضا. إلا هذا المفيد. ثم أنتم يا أيها الطوسيون السفلة، يا مراجع النجف وكربلاء، يا سرسرية، يا ساقطين، يا هتلية، أنتم والخطباء الأنجاس، إذا ما وردت روايات وأحاديث أهل البيت تبحثون في أسانيدها أولاد الحرام. حينما يأتي الكلام عن قتلة الحسين، لماذا لا تبحثون في أسانيده؟ لماذا تأخذون به؟ أولاد الحرام، أحاديث أهل البيت زياراتهم، أدعيتهم، تفسيرهم لقرآنهم، تبحثون في أسانيد تلك الروايات التي هي روايات أهل البيت، وحينما تجدون أسانيدها ضعيفة بحسب علم قنادركم، علم الرجال، ترفضون تلك الروايات. لماذا أخذتم برواية قاتل الحسين من دون أن تبحثوا في سندها؟ لأنكم أبناء حرام، لأنكم سرسرية وهتلية يا مراجع النجف وكربلاء، ويا أيها الخطباء الحمير الأنجاز، هذا هو واقعكم. في الصفحة 51 بعد 300 المفيد نقل عن حميد بن مسلم، نقل عن الكلبي والمدائني وليس عن لوط بن يحيى مثل ما قال أحمد سلمان، لا أدري من أين جاء بهذه المعلومة. في الصفحة 92 بعد 200 ما رواه الكلبي والمدائني وغيرهما، وغيرهما ربما يدخل لوط ابن يحيى في هذا، ولكن لا دليل عندنا. صحيح أن الكلبية وهو هشام ابن سائب الكلبي يروي عن لوط ابن يحيى، ليس مهما هذا، إنما أريد أن أقول لكم بأن الأسماء والكتب والمعلومات التي تسمعونها من هؤلاء الطوسيين ليست صحيحة، أنتم تخدعون بهذا، لا توجد دقة في المعلومات. لهذا السبب أشرت إلى هذه المسألة، وإلا فهي ليست مهمة في نظري. في الصفحة 51 بعد 300 قال حميد بن مسلم: فوالله لقد كنت أرى المرأة من نسائه وبناته وأهله تنازع ثوبها عن ظهرها حتى تغلب عليه فيذهب به منها، ثم انتهينا إلى علي بن الحسين وهو منبسط على فراش وهو شديد المرض، ومع الشمر جماعة من الرجال، فقالوا له: ألا نقتل هذا العليل؟ فقلت: سبحان الله، أيقتل الصبيان؟ إنما هو صبي، وإنه لما به من مرض. فلم أزل حتى رددتهم عنه، وجاء عمر بن سعد فصاح النساء في وجهه وبكين، فقال لأصحابه: لا يدخل أحد منكم بيوت هؤلاء النسوة، ولا تعرض لهذا الغلام المريض. إلى أن يقول في الصفحة 52 بعد 300: وأقام، يعني عمر بن سعد، بقية يومه واليوم الثاني إلى زوال الشمس، ثم نادى في الناس بالرحيل وتوجه إلى الكوفة، ومعه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه من النساء والصبيان، وعلي بن الحسين فيهم وهو مريض بالذرب وقد أشفى. هذا الكلام الذي أثبته المفيد، ولا يوجد في مصدر آخر. كل الكتب التي ذكرت هذا الكلام نقلت عن المفيد، لا يوجد في كتب المؤرخين شيء من هذا، ولا يوجد في روايات وأحاديث أهل البيت شيء من هذا، ولا يوجد هذا الكلام في كتاب قبل المفيد. كل الكتب التي نقلت هذا الكلام هي من بعد المفيد، نقلت عن المفيد. فأصل المشكلة هنا. ولذا أقول للمفيد: ذرب آثار ذربك على جبينك يا أيها المفيد. حينما قلت هذا الكلام وعلى أنفك وعلى فمك وعلى لحيتك، من أنت يا أيها القذر أن تقذر صورة إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه؟ كما قلت لكم كان الرجل ضالا، هذا المنطق منطق عقيدة ضلاله، هذا كتابه تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد. الشيعة كانت في زمانه الذين يقلدونه، يقلدون المفيد، كانوا يعملون بكتابه هذا، هذا كتاب عقائد الشيعة، عقائد المفيد في هذا الكتاب تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد، وهذه طبعة دار المحجة البيضاء، إنها الطبعة الأولى 2016 ميلادي بيروت لبنان، في الصفحة 700 بعد 100. فصل من فصول عقيدته في العصمة، ماذا يقول المفيد عن عصمة محمد وآل محمد؟ يقول: فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به، فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه. فالإمام كان مريضا قبل أن يستشهد سيد الشهداء، فلذا لا يوجد إشكال أن الإمام يتغوط على نفسه، لأن الكمال يكون للإمام بعد أن يصبح إماما فعليا، والكلام عن رسول الله بعد أن يصبح نبيا فعليا، لأن الرجل لا يعتقد بأن أمير المؤمنين كان إماما فعليا زمان رسول الله. هل هذه عقيدة أهل البيت؟ هذا هو دين المفيد في أيام ضلاله حينما كان مرجعا للشيعة وكانت الشيعة تقلده، هذا هو كتابه. وأما الوصف لهم لمحمد وآل محمد بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه، إلى أن يقول مستمرا في ضلاله وقذارة دينه. أتحدث عن المفيد، لا أتحدث عن غيره. هذا دين قذر، هذه عقيدة نجسة. يقول في الصفحة 800 بعد 100، والوجه الرأي الوجيه هو هذا: أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة ونتوقف فيما قبل ذلك. وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا؟ ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقولهم. ومتى أكمل الله تعالى عقولهم؟ بعد أن صار النبي نبيا وبعد أن صار الإمام إماما بنحو فعلي. هذا يعني أن النبي قبل البعثة لم يكن عقله مكتملا ولم يكن معصوما ولم يكن علمه كاملا. هذا هو منطق المفيد. فحينما يتحدث عن أن الإمام السجاد كان مصابا بالذرب، هو جزء من عقيدته، من ضلاله، من ضلال هذا الرجل. وبالمناسبة كتاب الإرشاد فيه الكثير من الضلال والكثير مما هو متنافر مع عقيدة العترة الطاهرة. الرجل اهتدى في السنوات الأخيرة من عمره بتوفيق من إمام زماننا. فإمام زماننا تدخل في أمره، تدخل في شأنه بعد أن وجد الضلال قد هيمن على الواقع الشيعي، وأرسل له هذه الرسالة، والمفيد مشمول بهذه الرسالة، وإن كان الإمام قد امتدحه في مقدمة الرسالة لكنه كان مشمولا قبل أن يهتدي. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، هذه وصلت سنة 410 للهجرة للمفيد في أواخر مرجعيته، وهو توفي في شهر رمضان، في بداية شهر رمضان سنة 413 للهجرة. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا الكلام كان شاملا للمفيد قبل أن يكون مشمولا بألطاف إمام زماننا. الدليل كتبه، كتبه مشحونة بالمصادق التي تتحدث عن مضمون الرسالة هذه، الكثير من الضلال في كتبه، وفي هذا الكتاب أيضا، في هذا الكتاب أيضا هناك الكثير من الضلال. تريدون مثالا؟ أعطيكم مثالا، والأمثلة كثيرة. عودوا إلى الحلقات التي أشرت إليها، في الصفحة 71 بعد 200. وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حمل محصنة، فعلى قول هذه الطائفة، هو لا يعتقد بهذا، حينما رجع إلى الهدى عاد فاعتقد بهذا وأثبت هذا في كتابه الاختصاص، مع ملاحظة أن مراجع النجف وكربلاء يقولون إن كتاب الاختصاص ليس للمفيد. إذا حذفنا كتاب الاختصاص من كتب المفيد فإن كتب المفيد ضلال في ضلال، الأعم الأغلب منها. إذا كان للمفيد من كتاب فيه هدى هو كتاب الاختصاص، لأنه كتبه في أواخر عمره، أراد أن يصحح ما نشره من ضلال في كتبه. وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حمل محسنا، فعلى قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام 28 ولدا، والله أعلم. فعلى قول هذه الطائفة، فهو لا يقول بذلك. إذا لم يعتقد بوجود المحسن، هذا يعني أنه لم يعتقد بوجود كل التفاصيل الأخرى التي ترتبط بهذا الموضوع، وهذا جزء من ضلال المفيد. وضلال كثير في هذا الكتاب، ضلال كثير. من هنا جاءت المشكلة، ولذا يحاولون قدر الإمكان أن يبيضوا وجه المفيد. ما هو وجهه؟ أسود قذر. حينما يقول عن إمامنا السجادي بأنه مصاب بالذرب، بالإسهال الشديد، إنه إسهال لا يتوقف، مع أن كلمة الذرب قد تعطي معنى آخر، لكن المفيد لا يقصد ذلك. المتبادر من الذرب هو هذا، وإلا ففي اللغة معان أخرى للذرب. من معاني الذرب إنه المرض الذي لا يشفى منه المريض، إنه المرض العضال، المرض المستديم، يقال له ذرب بغض النظر عن الإسهال وغير الإسهال. أي مرض يكون عضالا مستديما مستطيلا في حياة الإنسان المريض يقال له هذا مصاب بمرض الذرب، فالذرب هو المرض الذي لا يشفى. ولكن الإمام السجادة لم يكن مصابا بهذا النوع من المرض، ولذا في اللغة حينما يقولون قد ذرب الجرح، قد ذرب الجرح يعني اتسع وصار فاسدا ولا ينفع العلاج معه، فهذا جرح ذرب، إنه جرح متسع فاسد لا ينفع العلاج معه. فالذرب هو المرض الذي لا يشفى، لكن المقصود من كلام المفيد هنا من أن الإمام أصيب بالذرب فإنه الإسهال الشديد المستمر، ذرب في وجه المفيد وفي وجه مراجع النجف وكربلاء وفي وجوه الخطباء الحقراء الذين قالوا ما قالوا عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. عرفتم الحكاية من أين جاءت؟ مو هي الحمة تجي من الرجلين، الحكاية من هنا من هذا الكتاب، الحكاية من هذه القذارة، من قذارة المفيد. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مسهل يا مفصل يا مبدل يا مذلل يا منزل يا منول يا مفضل يا مجزل يا ممهل يا مجمل سبحانك يا لا يا من يرى ولا يرى يا من يخلق ولا يخلق يا من يهدي ولا يهدى يا من يحيي ولا يحيى يا من يسأل ولا يسأل يا من يطعم ولا يطعم يا من يجير ولا يجار يا من يجير ولا يجار علي يا من يقضي ولا يقضى علي يا من يحكم ولا يحكم علي يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا
الذي جاء في رواياتنا روايتان. الرواية الأولى جاءت في الكافي الشريف في الجزء الأول، الكافي للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، هذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 37 بعد 300، باب الإشارة والنص على علي بن الحسين صلوات الله عليهما. الحديث الأول بسنده، بسند الكليني عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قال إن الحسين بن علي لما حضره الذي حضره، لما حضره الذي حضره لما أراد أن يتوجه إلى كربلاء، دعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين، هذه التي يقال عنها العليلة، فاطمة بنت الحسين هي الأخرى أصيبت بمرض، وهذا المرض لأجل أن يكون عذرا لبقائها في المدينة، لأن الإمامة قد أودع عندها مواريث النبوة ودلائل الإمامة، وهي قد سلمت ذلك لإمامنا السجاد بعد أن عاد إلى المدينة. أمور أراد سيد الشهداء أن تصل إلى يد الإمام السجادي، ولكن بعد أن يعود من الشام. إمامنا الباقر هكذا يقول: إن الحسين بن علي لما حضره الذي حضره دعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين فدفع إليها كتابا ملفوفا ووصية ظاهرة، وكان علي بن الحسين مبطونا معهم، مبطونا معهم في كربلاء، لا يرون إلا أنه لما به، لا يرون شيئا من خطر أو من أمر مهم في الإمام السجادي، لأنه كان مريضا جدا، كان مبطونا. سنأتي على معنى المبطون. هذه الرواية الأولى عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والتي جاءت في الكافي الشريف. موطن الشاهد هنا: وكان علي بن الحسين مبطونا معهم لا يرون إلا أنه لما به. مبطونا معهم، مبطونا مع الحسين وآل الحسين، أو مبطونا معهم مع بني أمية حينما أخذوه أسيرا. والمعنى الثاني هو الأوفق والأليق: وكان علي بن الحسين مبطونا معهم لا يرون إلا أنه لما به، لا يرونه إلا مريضا، إلا ضعيفا، إلا هزيلا، ولذلك تركوا. بالضبط كالمرض الذي أصاب فاطمة بنت الحسين، حتى لا يسأل سائل لماذا بقيت فاطمة هنا جواسيس بني أمية، لأن الإمام الحسين أظهر أنه ترك أماناته عند أم سلمة، فهم لا يستطيعون أن يهاجموا أم سلمة، هذه زوجة النبي. وفعلا أودع عندها بعض الأمور، لكن الأمانة الحقيقية الخاصة والسرية لم يودعها الإمام الحسين عند أم سلمة، وإنما أودعها عند بنته فاطمة، والتي أصيبت بمرض قبل الرحيل، حتى يكون الأمر منطقيا ومقبولا عند الناس، وبقيت مريضة وعليلة إلى أن رجع الإمام السجاد إلى المدينة وسلمته الأمانة من أبيه سيد الشهداء. بعد أن سلمته الأمانة هي تخلصت من مرضها، وهو تخلص من مرضه أيضا، لأن الأمور جرت في المسار الذي خطط له، خطط له سيد الشهداء. إذن الكلام هنا: وكان علي بن الحسين مبطونا، فأين جاء قول الإمام الباقر من أن الإمام السجاد مصاب بالذرب مثلما يقول الخطباء، ومنهم عقيل الحمداني وآخرون؟ من أين جاءوا بهذا الكلام؟ متى قال الإمام الباقر من أن الإمام السجاد مصاب بالذرب؟ في أي مكان وجدوا هذا؟ هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية جاءت في كتاب قديم من كتبنا القديمة، من الكتب الأصول، إنه كتاب علي بن أسباط. هذه الطبعة طبعة لمجموعة من الأصول، الأصول 16 من الأصول الأولية. هذه الطبعة طبعة طبعة دار الحديث. قم المقدسة الطبعة الأولى 1423 هجري قمري في صفحة 39 بعد 300 من كتاب علي بن أسباط، وهو من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم، نقل رواية بهذا الرقم 561 عن إمامنا الباقر، وهذه الرواية مختلة، لأن الرواية كما يبدو في أصلها تتحدث عن الإمام السجادي وعن سيد الشهداء، لكن شيئا سقط منها فصارت مختلة. أقرأ عليكم الرواية كي تتلمسوا الخلل فيها. فهم يأتون إلى رواية مختلة ويفسرونها بكلام حميد بن مسلم، إنه جلواز من جلاوزة شمر بن ذي الجوشة، ويقولون بعد ذلك من أن الإمام الباقر قال من أن الإمام السجادة كان مصابا بالضرب. ألا لعنة الله على دينهم، ألا لعنة الله على عقولهم. في الرواية كان أبي مبطونا، فأين كلام الإمام الباقر من أن الإمام السجادة كان مصابا بالضرب؟ كان أبي مبطونا يوم قتل أبو عبد الله الحسين بن علي، وكان في الخيمة، وكنت أرى موالينا كيف يختلفون معه، يختلفون إليه وليس يختلفون معه، يختلفون إليه، هذا خلل في الرواية، يختلفون معه أي أن اختلافا في رأي أو على مال أو على شيء قد وقع بين الإمام وبينهم، يختلفون إليه، يجيئون إليه. وكنت أرى موالينا كيف يختلفون معه، يختلفون إليه، يتبعونه بالماء. ثم تقول الرواية يشد على الميمنة مرة وعلى الميسرة مرة وعلى القلب مرة. فهل هذه صورة منطقية من أن الإمام السجادة كان يقاتل والقوم يركضون وراءه بالماء؟ الرواية تتحدث هنا عن سيد الشهداء، ولكن الكلام سقط من الرواية بدليل تتمة الرواية يشد على الميمنة مرة وعلى الميسرة مرة وعلى القلب مرة ولقد قتلوه قتلة. الإمام السجاد لم يقتل. إذن الرواية تتحدث عن الإمام الحسيني، ولكن خللا أصابها بسبب الرواة، بسبب النساخ. يشد على الميمنة مرة وعلى الميسرة مرة وعلى القلب مرة ولقد قتلوه قتلة. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقتل بها الكلاب، لقد قتل بالسيف والسنان. مراد الإمام إنها قتلة المثلة، قتلة التمثيل، فلقد مثلوا بجسد الحسين. ولقد قتلوه قتلة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقتل بها الكلاب، لأن النبي نهى عن أن تقتل الكلاب بقتل المثلة، أن تقتل وأن يمثل في جسدها في أجسادها. لقد قتل بالسيف والسنان وبالحجارة وبالخشب وبالعصا ولقد أوطأوه الخيل بعد ذلك. إذن هناك حديث عن مقتل سيد الشهداء، وحديث في أول الرواية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. كان أبي مبطونا يوم قتل أبو عبد الله الحسين بن علي، وكان في الخيمة، وكنت أرى موالينا كيف يختلفون إليه، يتبعونه بالماء. يتبعونه أي أنهم كانوا يتواصلون بنقل الماء إليه. لماذا؟ سيتضح الأمر بعد ذلك. هذا هو الذي قاله إمامنا الباقر. إذن تبين لكم كذب الوائلي وهو يقول أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه. هذا الكلام لا وجود له، الرواية هي هذه. كان أبي مبطونا يوم قتل أبو عبد الله الحسين بن علي وكان في الخيمة، وكنت أرى موالينا كيف يختلفون إليه يتبعونه بالماء، لأن الإمام كان مصابا بالحمى وكانوا يبردون جسده بالماء حينما كان الماء متوفرا، حينما كان الماء متوفرا. فالإمام هنا يتحدث عن الوقت الذي كان فيه الماء متوفرا، ولذلك سقط شيء كثير من هذه الرواية. لكن موطن الشاهد واضح، الإمام يقول كان أبي مبطونا يوم قتل أبو عبد الله الحسين بن علي وكان في الخيمة، لأنه كان مريضا، كان منبسطا على فراشه، وكنت أرى موالينا كيف يختلفون إليه يتبعونه بالماء بشكل متواصل حينما كان الماء متوفرا. هذا يعني قبل تاسوعاء وقبل عاشوراء، فإن الماء قد انقطع في يوم تاسوعاء وفي يوم عاشوراء وقبلها ربما في اليوم الثامن. أنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل ما جرى في كربلاء. كان أبي مبطونا، ويبدو أن الخلل في الرواية قديم، لأن صاحب البحار في الجزء 45 من طبعة دار إحياء التراث العربي، إنه محمد باقر المجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة، في الصفحة 91 إنه الحديث 30، نقله عن كتاب علي بن أسباط والمعروف بنوادر علي بن أسباط، نقل الرواية نفسها بخللها. فهذا يعني أن الرواية تعرضت لخلل منذ زمن قديم. علي بن أسباط كان معاصرا لأئمتنا صلوات الله عليهم. المجلسي توفي سنة 1111، نحن الآن في سنة 1445 للهجرة، وحتى تلميذه، تلميذ المجلسي في المستدرك على البحار في عوالم العلوم، وهذا عوالم العلوم إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، عوالم العلوم المجلد الخاص بسيد الشهداء، صفحة 317 إنه الحديث 9، نقل الرواية نفسها، مع أنه بحث في المصادر من بعد المجلس حينما جمع هذا المستدرك. فالرواية قد تعرضت لخلل منذ زمن بعيد، منذ زمن قديم. خلاصة الكلام في الروايتين وهما عن باقر العلوم في رواية الكافي وفي رواية النوادر لعلي بن أسباط، كان الإمام السجاد مبطونا ولا يوجد شيء آخر. كل الذي تحدث به هؤلاء السفلة من أصحاب العمائم الطوسيين اللعناء، وما جاء في كتاب الإرشاد للمفيد من أن الإمام كان مصابا بالذرب، كل هذه الأكاذيب، كل أكاذيب المراجع والخطباء ليس لها من عين أو من أثر، لا من قريب ولا من بعيد في ثقافة العترة الطاهرة. عندنا روايتان عن باقر العلوم، وفي الروايتين يقول كان أبي مبطونا وانتهى الكلام. في رواية علي بن أسباط يقول من أن موالينا كانوا يتابعونه بالماء، يدخلون بالماء إلى خيمته حيث كان الإمام منبسطا على فراش مرضه. هذا كل الذي بأيدينا. رجاء اعرضوا لنا فيديو الوائلي كي تتذكروا أكاذيبه.
والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون، مبطون نعم ما يكاد يرفع رأسه. كان يقول إمام الباقر أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه ما يقوى يشير رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة. منعه الحسين، جذبه من ردائه، قال أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد.
مسخرة أنتم، أنتم الذين تقولون نحن شيعة، أنتم أنتم الذين تدعون أنكم خدام الحسين، مسخرة أنتم وآباؤكم، مسخرة. هذه حقائق ثقافة العترة الطاهرة، وهذا ضلال مراجعكم وخطبائكم، هذا ضلال الطوسيين الذي أحذركم منه. أعود إلى كلام إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه من أن أبي كان مبطونا. ما المراد من المبطون؟ المبطون في لغة العرب، عودوا إلى معاجم اللغة، هذا الكلام ما جئت به من بيت خالتي ولا من بيت عمتي، معاجم اللغة موجودة متوفرة في المكتبات، موجودة على الشبكة العنكبوتية. المبطون له أكثر من معنى. لماذا تحصرون معنى المبطون في أن الإمام كان مصابا بالذرب؟ المعنى الأول للمبطون، المبطون الذي به علة في بطنه في الجهاز الهضمي، هذا معنى من المعاني، وهذا المعنى يتفرع إلى فروع كثيرة. أمراض الجهاز الهضمي كثيرة جدا، سلوا الأطباء، أمراض الجهاز الهضمي كثيرة وكثيرة كثيرة جدا. إذا قلت لكم من أنها بالعشرات فهي قليلة، وإذا قلت لكم من أنها تتجاوز 100 و200 فهي قليلة أيضا. أمراض الجهاز الهضمي كثيرة. فلنقل من أن أمراض الجهاز الهضمي تصل إلى 100 نوع من أنواع المرض، أحدها الذرب، يعني أن الذرب وفقا لهذا التقدير ولهذا المضمون سيكون 1%، 1%، مع أن أمراض الجهاز الهضمي هي أكثر من ذلك. ولكن لنفترض أن أمراض الجهاز الهضمي يصل عددها إلى 100 نوع من أنواع المرض، سيكون الذرب 1. فحينما نقول من أن الإمام كان مبطونا وهو قول الإمام الباقر، ولم يبين لنا لماذا نختار الذرب، لماذا لا نختار مرضا آخر من 100 نوع من أنواع أمراض البطن، لماذا؟ سوء التوفيق، الخذلان، طيحة الحاب، طيحة الصبغ، سواد الوجه، فقدان البصيرة، بطون مملوءة بالحرام، أبناء حرام، هذا هو السبب، هذه هي الأسباب. هذا الذي قاله إمامنا الباقر: كان أبي مبطونا. المعنى الأول، هذا المعنى الأول، هناك معان أخرى سيأتي بيانها. المعنى الأول: كان أبي مبطونا، به علة في بطنه في الجهاز الهضمي. أمراض الجهاز الهضمي هي أكثر من 100 من أنواع الأمراض، ولكن لنقف على عدد 100 لأنه عدد صحيح. سيكون الذرب واحدا من 100. لماذا اخترتم هذا المثال؟ من طيحة حظكم طيحة صبحكم. هذا المعنى الأول للمبطون. المعنى الثاني الذي يكون مضروبا على بطنه، على ظاهر بطنه، قد يكون مضروبا من قبل حيوان، قد يكون مضروبا من قبل إنسان، قد يكون واقعا من مكان عال فوقع على بطنه فضربت بطنه. المضروب على بطنه يقال له مبطون. المبطون الذي فيه علة في بطنه، وعلل البطن كثيرة. ألا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من أن المعدة بيت الداء؟ المعدة بيت الداء، كل الأمراض تخرج من هذا الجهاز. حينما أقول كل الأمراض أتحدث عن نسبة كبيرة من الأمراض التي يصاب بها الناس دائما. المعدة بيت الداء. لماذا التركيز على الذرب؟ المبطون الذي به علة في بطنه. المبطون هو المضروب على بطنه، ضرب من قبل حيوان، من قبل إنسان، وقع من مكان عال على بطنه فضربت، وقع شيء على بطنه، وقع شيء ثقيل على بطنه فضربت بطنه، هذا يقال له المبطون. الذي فتك به المرض فتكا قويا يقال له المبطون. يقولون بطنه المرض فهو مبطون. هذا كلام العرب، ما هو كلامي. الذي فتك به المرض فتكا شديدا يقولون عنه من أن المرض قد بطنه، إذا كانت آثار المرض واضحة عليه يراها الجميع، من أن المرض قد بطنه فهو مبطون بمرضه، فهذا مبطون. الذي تصيبه الحمى الشديدة فتكون حمى في داخل بدنه وحمى في خارج بدنه. الحمى الشديدة، الشديدة، هناك حمى داخلية وهناك حمى خارجية. حينما تكون الحمى داخلية وخارجية في الوقت نفسه وتكون شديدة، هكذا تقول العرب، من أن الرجل هذا بطنته الحمى فهو مبطون بالحمى، فهو مبطون بالحمى. إذن المبطون ليس منحصرا بالإصابة بمرض الذرب. هؤلاء جهال، أغبياء، ثولان، سفلة، أولاد حرام، قولوا ما تشاءوا، هذه اللغة وهذه الروايات وهذه كتب التأريخ، فلماذا ترسم هذه الصورة القبيحة لإمامنا السجاد. حينما قلت لكم في بداية الحلقة أخاطب أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن أن اتعظوا بهؤلاء، استمعتم إلى الوائل وهو يكذب ويكذب، واستمعتم إلى الكوراني وهو يتحدث بعقيدته الفاسدة الضال، وهؤلاء ماتوا على ضلالهم. تلاحظون الفارق الكبير بين منطق العترة الطاهرة وبين منطق هؤلاء الطوسيين الأنذال. أعتقد أن الصورة صارت واضحة، ستتضح أكثر، نستمر في الحديث وإن كان وقت الحلقة قارب على الانتهاء، لكنني سأستمر في حديثي كي أكمل المضمون والمعنى. إذن المبطون هو المصاب بعلة في بطنه، وعلل البطن كثيرة. المبطون المضروب على بطنه، وأسباب الضرب كثيرة. المبطون الذي فتك به مرضه فتكا شديدا، فتكا ذريعا، فتقول العرب عنه من أن المرض بطنه بطنا فهو مبطون بمرضه. والذي تصيبه الحمى الداخلية والخارجية فإن هذا يكون مبطونا بالحمى، قد بطنته الحمى بطنا فهو مبطون بالحمى. المعنى الرابع هو الذي ينطبق على إمامنا السجاد. المعنى الرابع، هناك العديد من القرائن. القرينة الأولى إنهم يحملون الماء إلى خيمته بنحو متتابع. هذا الماء ماذا يفعل به الإمام؟ هل يشربه؟ هل هكذا يحمل الماء لإنسان مريض كي يشربه؟ المريض لا يملك مزاجا كي يشرب ماء كثيرا. يحملون الماء، هذا يعني أن كمية كبيرة من الماء يأتون بها. هكذا قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: وكنت أرى موالينا كيف يختلفون إليه يتبعونه بالماء. إنهم يحملون الماء وبنحو متتابع، فهذا الماء قطعان ليس للشرب. إذن لأي شيء؟ كما يقول الوائلي من أن الإمام كان يتغوط على نفسه، وهذا لتنظيفه. هذا الماء لتبريد جسده. قد يقول قائل: ومن أين جئت بهذا؟ أقول إنني قرأت في رواياتهم وأحاديثهم. أقرأ عليكم من مكارم الأخلاق للطبرسي، إنها طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 73 بعد 100، في الفصل الذي عنوانه في التفاح، عن إمامنا موسى بن جعفر، عن آبائه الطاهرين: إن أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد للحمى وأكل التفاح. التفاح لم يكن متوفرا في كربلاء، فكانوا يأتونه بالماء كي يفاض على الإمام. إن أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد للحمى وأكل التفاح، وماذا أقرأ أيضا، وإنني تعلمت من الكهف الشريف أقرأ عليكم من الجزء الثامن من الكهف الشريف، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 95، إنه الحديث 87، حديث فيه تفصيل أذهب إلى موطن الحاجة. الحديث عن إمامنا موسى بن جعفر عن أبي إبراهيم، أبو إبراهيم هو إمامنا الكاظم. مضمون الكلام عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه من أنه كان إذا أصيب بالحمى فماذا يصنع، أنه كان إذا وعك أصيب بالحمى، أنه كان إذا وعك استعان بالماء البارد فيكون له ثوبان، ثوب في الماء البارد وثوب على جسده يراوح بينهما. المراد من الثوب إما هو الثوب المخيط وإما هو قطعة من القماش، أيضا يقال لها الثوب ولا فارق في ذلك، إنها عملية تخفيف الحرارة من جسم الإنسان بالقماش المنقع بالماء البارد، ما تسمى بالكمادات في زماننا. أنه كان إذا وعك الباقر صلوات الله عليه استعان بالماء البارد فيكون له ثوبان، ثوب في الماء البارد وثوب على جسده يراوح بينهما، إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. إنهم أهل بيت لا يتداوون من الحمى إلا بالماء البارد، هذه كلماتهم، رواياتهم، أحاديثهم، هذه ثقافتهم. قارنوا بين هذا الأسلوب في فهم الروايات وبين ما قدمته لكم حوزة الحمير، هما منطقان، منطق الأمير ومنطق الحمير، فاحكموا، احكموا، احكموا على منطقي هذا، هذا منطق الحمير أم منطق الأمير، واحكموا على منطق أولئك. أتحدث عن الطوسيين، منطقهم منطق الأمير أم منطق الحمير، ماذا تقولون أنتم؟ كان أبي مبطونا، أحد معاني المبطون أنه مبطون بالحمى، حينما تكون الحمى شديدة الذرب لم يرد في روايات وأحاديث أهل البيت، الذي حدثتنا عنه الروايات من أن أصحاب الإمام الحسين كانوا يحملون الماء إلى خيمة السجاد. لماذا؟ لأن أهل البيت لا يتداوون من الحمى إلا بالماء البارد، وجئتكم بالأمثلة والروايات الواضحة من كتبنا القديمة الأصلية. وفوق كل هذا فإن مرض الإمام السجادي يراد منه أن يشعر به أعداؤه حتى لا يقتل الإمام، فحينما تكون حرارة جسده مرتفعة جدا فإذا أرادوا الاقتراب منه لضربه أو لقتله سيقتربون من جسده، يجدونه طريحا على الأرض، فحينما يمسونه بأيديهم وإذا بحرارة مرتفعة جدا. وعاشوراء وقعت في الصيف، عاشوراء وقعت في القيض في أشد أيام الحر، فالإمام يمتد على الأرض ودرجة حرارته عالية جدا. وفي وقت القيض، في وقت الحر، في شدة الصيف، سيشعرون بمرضه مع قضية إعجازية أخرى، كانوا يرونه غلاما، كانوا يرونه غلاما. فمرض الحمى هو المرض الأكثر وضوحا، بحيث يستطيع قتلة الحسين إذا ما اقتربوا من الإمام السجاد لأسره، لقتله، لضربه، سيشعرون بحرارة جسده العالية. لو كان الإمام يعاني من ألم في بطنه فكيف يشعرون بذلك؟ قد يقولون إنه متمارض، لكن مرض الحمى يستطيعون أن يشخصوه من أول لحظة، ما إن يضعوا أيديهم على بدنه فتكون الحرارة عالية جدا، إنه مبطون بالحمى. حينما انقطع الماء فلم يكن هناك من ماء لتبريد جسده، وهذا سيجعل الحرارة عالية وعالية جدا، خصوصا إذا كنا نعتقد بأن المرض إعجازي. هذا المرض لأجل حماية إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل.
يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك بأبكى، يا من أمات بأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، سبحانك يا الله. يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاءه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه، سبحانك يا الله.
صار واضحا لديكم أن مرض الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه الحمى، الحمى الشديدة، الشديدة جدا. فكان الإمام مبطونا بالحمى. قرأت عليكم الأحاديث الشريفة عن إمامنا الباقر، كان أبي مبطونا ولا يوجد شيء آخر، وبينت لكم معاني المبطون في اللغة، المعنى الأنسب مع القرائن والتفاصيل الأخرى. المعنى الأنسب للمبطون هو المبطون بالحمى. لا أريد أن أعيد ما ذكرته لكم قبل قليل، لكن نقطة مهمة لابد أن أشير إليها. إنني أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 78، من الخطبة 87 أمير المؤمنين يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته هذا: أيها الناس، أيها الناس، خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال. يبلى، يبلى بعد الموت أو يبلى قبل الموت، يبلى بمرض، إما أنه يبلى بمرض أو يبلى بآثار ما بعد الموت. خلاصة الكلام: شؤونهم، شؤونهم ليس بما يظهر للناس، وإنما شؤونهم في عالم الحقيقة، شؤونهم في عالم الحقيقة تختلف عن شؤوننا، كقرآنهم. ألا يقول الصادق صلوات الله عليه: إن القرآن نزل على 4 أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. العبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء لا نستطيع أن نتصورها، لا نستطيع أن نتصورها ونحن نتحدث هنا عن الكتاب الصامت. فما قولكم بالكتاب الناطق الذي هو الإمام المعصوم نفسه؟ فشؤونهم إذا كنا نتحدث عنها في عالم الحقيقة تختلف عن شؤوننا، وإن كان يتراءى لنا ما يتراءى من أن شؤونهم كشؤوننا. هذا هو الذي يقوله أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، أيها الناس، خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يموت من مات منا وليس بميت. قد نراه ميتا لكنه ليس بميت في موازين الحقائق، في موازين الظواهر إنه ميت، لكن أمرهم لا ينتهي عند الظواهر. ولذا نخاطبهم في زياراتهم من أننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم وسرهم وعلانيتهم. هناك علانية هذه هي التي نراها، مرض الإمام السجاد بالحمى علانية يراها العدو والصديق. الحمى في السجاد علانية كي يراها الأعداء لحمايته صلوات الله عليه، أما حقيقة الحال فذلك شأن من شؤونهم التي لا ندركها. إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال، فلا تقولوا بما لا تعرفون. الويل لكم يا أيها الطوسيون، الويل لكم على جهلكم وجهالتكم، على تفاهتكم، الويل للشيعة الذين يتبعونكم ويصدقونكم، الويل لكم، الويل لكم. فلا تقولوا بما لا تعرفون يا حمير، فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون. هذه حقائق الدين، هذه ثقافة علي أمير المؤمنين، لكن القوم نقضوا بيعة الغدير. أنى لهم وهذا التوفيق، أنى لهم أن يدركوا حقائق الدين وهم لا بصيرة عندهم. ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة في السياق نفسه؟ إنه يموت منا وليس بميت، سلام على محمد وآل محمد، صلوات على محمد وآل محمد، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القمي، إنها زيارة الجامعة الكبيرة، القول البليغ الكامل، دستورنا العقائدي الشيعي الصحيح. هكذا نقول لهم: بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، ذكركم في الذاكرين، ذكركم يختلف عن ذكر غيركم، ذكر غيركم منقطع، أما ذكركم فهو ذكر الله، من ذكركم فقد ذكر الله، أنتم الذكر الأكبر في الكتاب الكريم بحسب تفسيرهم لقرآنهم. الذكر الأكبر الذي تحدث القرآن عنه محمد وآل محمد، علي وآل علي، فاطمة وآل فاطمة، هذا هو الذكر الأكبر بحسب تفسيرهم لقرآنهم صلوات الله عليهم. بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، ذكركم في الذاكرين، ذكركم لا يشابه ذكر غيركم، ذكر غيركم منقطع مندثر، إنه ذكر أبتر لا قيمة له، ذكركم هو الباقي، ذكركم هو الخالد، ذكركم هو القائم، ذكركم هو الذكر الذي لا ينقطع ولا يندثر ولا يبلى. بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، ذكركم في الذاكرين وأسماءكم في الأسماء، أسماءكم مميزة، أسماءكم ليست كسائر الأسماء، أسماءكم لها شفاعة في يوم القيامة وفي الدنيا، لا تمس إلا بطهارة، لا تمس إلا بطهارة، الذي لا يكون متطهرا لا يستطيع أن يلامس أسماءهم، إن أسماءهم لها خصائصها. بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، ذكركم في الذاكرين وأسماءكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد، أجسادكم تختلف عن أجساد غيركم، وأرواحكم في الأرواح، أرواحكم مميزة، وأنفسكم في النفوس، وآثاركم في الآثار، وقبوركم في القبور، قبوركم أيضا تختلف، ما هي بقبور؟ قبوركم معارج إلى الله، قبوركم، قبوركم هي المعارج إلى الله، معارج الملائكة ومعارج القلوب إلى الله، قبوركم في القبور، قبور النفس قبور، أما قبوركم فهي جنة وهي معراج. فما أحلى أسماءكم سادتي، فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم، الخطر المنزلة والقيمة العالية، وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم، كلامكم نور صلوات الله عليكم، هذا هو كلامكم، كلامكم نور، من تمسك به فإنه لا يحتاج إلى نور غيره، لا يحتاج إلى قذارات سقيفة بني ساعدة، لا يحتاج إلى قذارات علم القنادر علم الرجال، لا يحتاج إلى قذارات علم الكلام وعلم أصول الفقه، كلامكم نور، نور دال على نفسه بنفسه، النور يضيء نفسه ويضيء غيره، كلامكم نور، هذه حقائق دينكم، وأنا أطبق عمليا ما أقول، هذه برامجي وهذه أحاديثي، إنها من كلامهم، لا أستعين بقذارات سقيفة بني ساعدة ولا أستعين بخرائي سقيفة بني طوسي، إنه كلامهم ما بين قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذه الكلمات تأتي متناغمة مع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قرأته عليكم من نهج البلاغة الشريف: بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، ذكركم في الذاكرين، وأسماءكم في الأسماء، وأجسادكم في الأجساد، وأرواحكم في الأرواح، وأنفسكم في النفوس، وآثاركم في الآثار، وقبوركم في القبور، فما أحلى أسماءكم سادتي. صلوات الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وماذا نقرأ أيضا، وماذا نقرأ أيضا في كلامهم النوري؟ إنني أقرأ عليكم من زيارة الندبة، والتي قد تعرف بزيارة آل ياسين غير المشهورة، من الجزء 99 من بحار الأنوار للمجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 93 من زيارة الندبة، وهي من توقيعات الناحية المقدسة. هكذا نخاطب إمام زماننا، وهذا الخطاب ينطبق عليهم جميعا بحسب قاعدتنا العقائدية: ما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم. إنه المثال الواضح الذي جاء في حديث المعرفة بالنورانية عن سيد الأوصياء، من أن أولهم محمد، ومن أن أوسطهم محمد، ومن أن آخرهم محمد، كلهم محمد صلوات الله عليه. السلام عليك يا محفوظا بالله الذي يحفظ بالله، لا تتطرق إليه الأمراض، إنما هي معجزة، معجزة هذه لأجل المحافظة على إمامنا السجاد، وهذه شؤون أئمتنا. السلام عليك يا محفوظا بالله، الله نور أمامه وورائه ويمينه وشماله وفوقه وتحته، فمن أين يأتيه المرض؟ السلام عليك يا مخزونا في قدرة الله نور سمعه وبصره. هذا هو الذي قصدته، من أن الذي يجري عليهم في ظواهر الأمور شيء، لكننا إذا أردنا أن نذهب في أغوار الحقائق فإنه سيكون شيئا آخر. السلام عليك يا محفوظا بالله، الله نور أمامه وورائه ويمينه وشماله وفوقه وتحته. السلام عليك يا مخزونا في قدرة الله نور سمعه وبصره. وتقول الزيارة أيضا: السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع الذي بعين الله مواثيقه، وبيد الله عهوده، وبقدرة الله سلطانه، فهل يؤثر المرض على مرأى أو مسمع على شيء من الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ إنما هو لباس خارجي عارض لحكمة تقتضيها أمور الحياة والظروف الموضوعية في عالمنا الترابي هذا. حقائق العترة شيء ونحن شيء آخر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبهذا ينتهي كلامي، مع أن بعض المطالب طويت عنها كشحا لأن وقت الحلقة صار طويلا. إذن تم الكلام في مرض إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء، في قسمين. القسم الأول بحسب منهج حوزة الحمير، إنها حوزة النجف وكربلاء، إنها الحوزة الطوسية اللعينة القذرة. أما القسم الثاني فبحسب منهج العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. اعتبروا وتعظوا يا أبنائي وبناتي، لا تعبأوا بالكبار، اغسلوا أيديكم من الكبار، اتعظوا واعتبروا بهذه الحقائق وقارنوا بين المنطقين، بين منطق العترة الطاهرة وبين منطق حوزة الحمير. مثلما قلت لكم هناك منطقان، منطق الأمير وهو منطق العترة الطاهرة، ومنطق الحمير وهو منطق حوزة الحمير، إنها حوزة النجف وكربلاء. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن، زهرائيون نحن، والهوى والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا